أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
قال: إذن فحاجتنا إلى المنطق هي تصحيح أفكارنا وما أعظمها من حاجة. عند من؟ عند ذلك الإنسان الملتفت إلى حقيقته، من يهمه ماذا؟ أمره. عندنا رواية: من أصبح وأمسى ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. فمن باب أولى ماذا؟ أن لا يكون مسلما عمليا. ذلك الإنسان الذي يمسي ويصبح ويمسي ويصبح منذ 70 سنة ولا يهتم ماذا؟ بأمر نفسه المسلمة، كما يروى عن أمير المؤمنين: لا أصلحكم بفساد نفسي. وإنسان يهدي الآخرين وماذا؟ لا يلتفت إلى نفسي. هذا الحديث المتداول: من أمسى وأصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. فما بالك بالإنسان الذي هو يمسي ويصبح منذ 70 سنة، عمره 70 سنة، ولا يهتم ماذا؟ بنفسه هو. يعني الإنسان يؤاخذ مثلا، أنا إذا لا سمح الله رأيت طفلا فقيرا في الطريق لم أعطف عليه أؤاخذ، ولكن أؤاخذ أكثر أنه عندما لا أعطف على ولدي. إذا قالوا: من لا خير فيه لأهله فلا خير فيه للآخرين، أو كما يروى عن النبي: أحبكم إلى الله أحبكم لعيالي، وأنا أحبكم لعيالي. فعلى كل حال، وما أعظمها من حاجة عند الإنسان الذي تهمه حياته الدنيوية والأخروية؟ ولو قلتم إشكال يطرحه أغلب الذين كتبوا في المنطق، أنتم تقولون أن المنطق، تعلم المنطق يعصم الفكر عن الخطأ في الفكر، الذهن عن الخطأ ماذا؟ يعصم الذهن عن الخطأ في الفكر. فما بالنا نجد كثيرا ممن قرأوا المنطق وتعلموا المنطق يخطئون في أفكارهم، كما نجد كثيرا من الذين تعلموا النحو والصرف ومع هذا نجدهم ماذا؟ يلحنون، فيرفعون ما من حقه أن يجر، ويجرون ما من حقه أن ينصب. إذن لا فائدة في هذا العلم. يعني من يتعلمه يخطئ، ومن لا يتعلمه أيضا يخطئ، إذن لا فائدة منه. يقول: هؤلاء تعلموا المنطق، قرأوه مجرد قراءة، ولكن لم يراعوه، لم بأي معنى. يقول: حتى تحصل على ثمرة هذا العلم، وهو ماذا؟ العصمة من الخطأ في الفكر، لابد أولا أن تتعلمه وأن تفهمه وأن تراعيه. مثلا لنفرض أن طالبا أخذ في درس النحو أن المفعول به ينصب، هذه المعرفة لوحدها لا تصير هذا المتعلم أو هذا الطالب ينصب ماذا؟ المفعول به كلما تكلم، وإنما يحتاج إلى أن يراعي. يعني مثلا كلما أراد أن يتكلم فيأتي على ذكر المفعول به، يقول: هذا مفعول به، إذن لابد أن أنصبه، هذا فاعل، إذن لابد أن أرفعه. أو من أجل أن يتدرب هو بينه وبين نفسه، يصطنع خطبة بينه وهو بين نفسه، يلقي على نفسه خطبة من أجل ماذا؟ أن يطبق قواعد النحو. وإلا فرضا أنت تعلمت، ذهبت إلى دورة السياقة قيادة السيارة، وأخذت كل ما من شأنه أن كل المعارف الخاصة بهذا الفن، لكنك لم تتدرب، فهل يمكنك أن تسوق؟ لا. قرأت الطب، كل كتب الطب من أبوقراط إلى يومنا هذا، لكنك لم تأخذ درسا عمليا واحدا. لنفرض أنك ماذا؟ تمارس، ولكن هل تمارس بدقة ومهارة كما يمارس الطبيب الذي أخذ دروسا عملية عديدة متواصلة؟ لا. أنت لاحظ، أنت عندما تقود السيارة للوهلة الأولى ماذا؟ تجد نفسك مرتبكا حذرا، عيناك ماذا مسمرتان إلى الأمام. إذا شخص يجلس بالقرب منك وراح يحدثك تقول له اسكت نخشى أن مثلا نصطدم مثلا نقع في حفرة إلى آخره. أما إذا بعد فترة وإذ بك تسوق بيد واحدة وتنظر من الشباك عن يسارك وتحدث من على يمينك وأنت تسوق بسرعة، ما الذي حدث؟ ما الذي أوصلك إلى هذا المستوى من اللياقة والمهارة؟ هو التدريب، الممارسة. إذن علم المنطق وعلم النحو لكي نحصل على الغرض والثمرة المرجوة منهما لابد أن نتعلم أولا ونتدرب. أنت إذا قرأت أن الشكل الأول هو ما يكون الحد الأوسط فيه محمولا في الصغرى، محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، ورحت ماذا كلما سمعت آية تحاول أن تشكل منها ماذا قياسا من الشكل الأول، أو سمعت خطيبا يتكلم كلاما نثريا تأتي ماذا لكي تشكل كلامه بشكل من الشكل الأول مثلا. وإذ بك أنت بعد سنة بعد فترة تتعامل مع الأشكال الأربعة، تقول هذا كلامه يمكن أن نصوغه بالشكل الأول من الضرب الأول أو الضرب الثاني أو الضرب الرابع. ما الذي أوصلك إلى هذه المرحلة؟ التعلم فقط؟ لا، وإنما المراعاة. ودائما الالتفات، كلما فكرت تستحضر ماذا قواعد المنطق، كلما أردت أن تتكلم تستحضر ماذا قواعد اللغة، إلى فترة أنك ماذا تتكلم بطلاقة وأنت ترفع الفاعل وأنت غير ملتفت إلى القاعدة، وتنصب المفعول به وأنت ماذا لا يخطر في بالك ماذا أي حكم من أحكام الإعراب. لماذا؟ صار لا شعور هو الذي هذه المعلومات التي استقرت في نفسك صارت هي الذي توجهك وأنت غير ملتفت باللا شعور. لذلك يقول ولو قلتم إن الناس يدرسون المنطقة ويخطئون في تفكيرهم إذن فلا نفع فيه في المنطق. قلنا لكم إن الناس يدرسون علمي النحو والصرف فيخطئون في نطقهم، إذن ما السبب؟ وليس ذلك إلا لأن الدارس للعلم بهذا العلم لا يحصل على ملكة العلم. ما معنى الملكة؟ أيضا هذا مذكور يذكر في أبحاث علم النفس الفلسفي ويذكر في الأبحاث الأخلاقية. الملكة مثلا أنت عندما تتحلى بصفة من الصفات، هذه الصفة مرة ماذا تستقر استقرارا يزول سريعا، يزول. أنت تجلس في محاضرة الخطيب يتحدث عن ماذا؟ عن الشجاعة مثلا، وأنت لا سمح الله لست شجاعا كما أحد الشعراء يصف إنسانا جبانا يقول إذا صوت العصفور طار فؤاده وليث حديد النابي عند الثرائد. يقول إذا العصفور زقزق وصوت يرعى من صوت ماذا؟ العصفور. لكنه ماذا؟ ليث، أسد، أسد في أي مجال؟ وليث حديد ناب عند الثرائد. الثرائد جمع ثريد، والطعام اللحم هو ليث، ليث وأسد ليس في الهجوم على الأعداء والخصوم، وإنما ماذا؟ ليث في الأكل وتمزيق ماذا اللحم ونهشه. إذن يقول فالهنا لنفرض أن هذا الإنسان أراد أن يتخلص من هذه الصفة الذميمة، فجلس عند أستاذ مرب عند خطيب يتحدث عن صفة الشجاعة فيتأثر، فإذا ما خرج وزالت هذه سريعا هذا يسمى حال، تحلى بهذه الصفة لكن وقتا ما ثم زالت. أما الإنسان الذي يريد أن يصبح شجاعا ليس في ليلة وضحاها، لابد أن يحاول مرة وثانية وثالثة ورابعة إلى أن ماذا يصبح يقدم على المعارك ومجابهة الأبطال بكل سهولة ويسر، بكل سهولة ماذا ويسر. هنا هذه، وإذا حصل أنه عدو داهمه لا يمكنه إلا أن ماذا، أن يقدم. كذلك الإنسان الكريم مثلا، الإنسان الكريم إذا صارت ملكة يعني ماذا، صارت صفة راسخة، هذا معنى الملك، صفة راسخة لا تزول إلا بصعوبة بالغة. يعني الكريم الذي يريد أن يصبح بخيلا لابد ماذا، أن يعاني. يأتيه ضيف إنسان لا يعطيه مرة ثم مرة ثم يمتنع ثم إلى أن يصبح ماذا، أن يصد الطالبين بسهولة وراحة ضمير، يصبح عنده البخل ساعتئذ ماذا، ملكة. فالملكة هي الصفة الراسخة، هي الصفة ماذا، الراسخة. أنت إذا تعلمت المنطق وثم تدربت ثم راعيت ثم فكرت ثم كلما أردت أن تفكر تجد تستحضر القواعد المنطقية الخاصة، فهذا يصبح عندك ماذا، ملكة، تفكر وأنت بكل طلاقة وراحة. لذلك يقول: وليس ذلك إلا لأن الدارس للعلم لا يحصل على ملكة العلم، أو لا يراعي قواعده عند الحاجة، أو يخطئ في تطبيقها فيشذ عن الصواب. المنطق فيه هذه القابلية، يعني أن المنطق ماذا، بعبارة فلسفية، المنطق مقتض وليس علة تامة، كما النبي، النبي ليس علة تامة للهداية. لو كان النبي علة تامة للهداية لاهتدى كل من سمعه، لكن لم يهتدي كل من سمعه. إذن النبي ماذا، ليس علة تامة للهداية. وكذلك القرآن، ولكن القرآن فيه قابلية أن يهدي إذا لم يكن هناك موانع. واضح إن شاء الله. هنا يريد أن يقول أن قواعد المنطق تقتضي، لكن هناك ما يمنع، إما ماذا، أنك لم تحصل على الملكة، وإما أنك ماذا، لم تراعي القواعد عند الحاجة، أو أنك اشتبهت. لولا هذه الأمور الثلاثة لكان ماذا، لكان غرض المنطق متحقق. تعريف علم المنطق. قال: ولذلك عرفوا علم المنطق بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها فاعل، مراعاتها الذهن مفعول به، عن الخطأ في الفكر. هنا عندنا مفردات عدة: أولا الآلة، وثانيا القانونية، وثالثا المراعاة، ورابعا الذهن، وخامسا الفكر. هذه مفردات، هذا التعريف لا بد من الوقوف عندها. أولا المنطق آلة، يقسمون العلوم إلى قسمين: علوم آلية وعلوم ماذا، استقلالية. العلوم الآلية هي تلك العلوم التي تطلب من أجل علوم أخرى. كل علم يطلب ويتعلم من أجل علم آخر فهذا علم آلي، متفقين؟ آلي يعني وسيلة وليس غاية، بخلاف العلم الاستقلالي الذي يطلب لنفسه، مثل علم التوحيد. لا نطلب علم التوحيد لعلم آخر، وإنما نطلب علم المنطق لعلم آخر وهو علم الفلسفة وغيرها، ملتفتين إن شاء الله. هذا معنى العلم الآلي، هو آلة قانونية، لأن الآلة تارة تكون ميكانيكية ومرة تكون كهربائية، أليس كذلك؟ كهربائية، لأن ماذا، مكونات هذه الآلة أدوات كهربائية مثلا. ميكانيكية أيضا ماذا، نفس الأمر، آلة خشبية. هنا آلة قانونية، لأن هذا العلم عبارة عن ماذا، عن قوانين. ويقولون أن القانون ليس كلمة عربية، البعض يقول أنه يونانية، والبعض يقول أنها سريانية أو رومية كما في منطق الإشارات مثلا. ويعني القانون، هذه اللفظة المعربة ليست عربية الأصلي، يعني القاعدة الكلية، قانون القاعدة ماذا؟ الكلية التي ماذا تنطبق على موارد عدة، ونعرف حكم الموارد من خلال ماذا؟ هذه القاعدة الكلية. إذن المنطق آلة قانونية تعصم تمنع، العصمة المنع. قال سآوي إلى جبل يعصمني يمنعني، والمعصوم هو الممنوع والعصمة هي المنع. تعصم مراعاتها كما ذكرنا. أنت مثل ماذا هذه السيارة التي عندك، ما أنت لما تشتري السيارة، لذاتها أم لغيرها؟
لغير.
من أجل ماذا؟ أن لو كان هناك وسيلة أخرى غير السيارة، ها؟ يعني لا خصوصية للسيارة، أنت تريد أن تنتقل من مكان إلى آخر، لكن الآن ماذا؟ لا يوجد آلة إلا السيارة مثلا. فأنت لكي تنتفع، لكي تحصل على منفعة السيارة، تشتري السيارة وتضعها في الشمس من دون ماذا؟ صيانة، من دون عناية، من دون تنظيف، من دون كذا، هل يمكن أن تحقق المنفعة منها؟ لا، تبدل لها زيتا، صيانة كل فترة إلى آخره. فهذه العناية، هذه العناية تجعلك ماذا؟ تحصل على المنفعة المرجوة من السيارة. كذلك أنت لكي تنتفع بالمنطق المنفعة المرجوة، لابد أن ماذا؟ ترعاه، لابد أن تراعيه. كيف نراعيه؟ أولا نفهم ونتعلم هذه القواعد ونفهمها، ثم نراعي، يعني نحاول أن نطبقها، نحاول أن نصطنع. مثلا نفرض الإنسان الذي يريد أن يقوي لغته، سواء كانت لغة عربية أو غير عربية، يريد أن ماذا؟ أن تكون لغته لغة أدبية، إذا تكلم يفهم ويشد الآخرين، لأن البعض ماذا؟ أسلوبه في الكلام يسبب الملل، كما يقول البعض أن مثلا بعض الخطباء الجمعة، خطباء بعض الجمعة أو خطب بعض الجمعة من عوامل نقض الوضوء، لأنها تورث مال الملل. بعض الكبار السن نجدهم ماذا؟ يتثاءبون وإلى آخره وينامون، البعض منهم ينام، فإذا ما قال قد قام الصلاة يقوم الرجل ويكبر تكبيرة الإحرام ويصلي، بعد أن كان نام لا يقل عن مثلا ربع ساعة. فعلى كل حال، فلنفرض أن إنسان يريد أن ماذا؟ يتقن هذه اللغة، ماذا يفعل؟ مثلا يقرأ لأهل الاختصاص، أهل الأدب، أهل الشعر، أهل هذا الفن، وكلما وجد عبارة لطيفة دونها تركيبا، جملة أدبية فصيحة، يكتبها، صار عنده عدة معلومات. يحاول ماذا؟ لكي يحفظ هذه المصطلحات وهذه الكلمات وهذه الجمل، لكي يحفظها لابد أن يستعملها. كيف يستعملها؟ يحاول مثلا أن يجري حديثا بينه وبين نفسه مثلا، أو يحاول أن يكتب مقالة من أجل ماذا؟ أن يستعمل هذه المصطلحات مرة ومرة أخرى وثالثة. وإذ هذه المصطلحات ماذا؟ رسخت ماذا؟ في قاموسه اللغوي. وإذ بهذه المفردات والكلمات تجري على لسانه بكل انسيابية وتلقائية، من دون أن يتأمل أنني أنا ماذا سوف أقول، أي مفردة، أي جملة. ملتفتين إن شاء الله. إذن هذه المراعاة تعصم مراعاتها الذهن. الذهن كما في علم النفس الفلسفي هو قوة النفس وقدرة النفس، هو القوة النفس على مدى اكتساب المعلومات. النفس من حيث كونها مكتسبة المعلومات فيها قوة تسمى ماذا؟ الذهن. الذهن عن الخطأ في الفكر كما ذكرنا، وسوف يأتي الفكر ومراحل ماذا؟ الفكر، الانتقال من المعلوم، من المجهول إلى المعلوم ثم بين المعلومات من المعلوم إلى المعلوم ثم من المعلوم إلى المجهول. هذا المنطق يعطيك القواعد التي تجعلك تنتقل انتقالا ماذا؟ صحيحا. تنتقل ماذا؟ انتقالا صحيحا. كيف تختار المواد؟ هذا بحث الصناعات المهم. قد يكون ماذا عندك؟ قياس من الشكل الأول. نعم قياس من الشكل الأول صحيح، لكن ماذا؟ المواد ليست صحيحة. وهذا ما سوف نشير إليه عندما نتحدث عن مادية وصورية. مادية وصورية ماذا؟ المنطق. المنطق مادي وصوري، يعني عنده قواعد لتصحيح الصورة والشكل الأشكال الأربعة، وعنده قواعد لتصحيح المادة الصناعات ماذا؟ الخامس. كما المناطق كابن سينا في النجاة وغيره يقول أن مثلا البيت إذا أردت أن تبني بيتا يعني تتوفر فيه الشروط المطلوبة، فتحتاج إلى مخطط هندسي شكل، وتحتاج إلى مواد صالحة. أما إذا كانت مواد البناء فاسدة حتى وإن كان الشكل ماذا متقنا فلا فائدة. إذا كانت مواد صالحة وجيدة جدا لكن البناء الشكل الهندسي ماذا ليس صحيحا، أيضا ماذا سوف لن نحصل على بناء مطلوب. لا بد من صورة ومادة، من صورة ومادتين. قال: فليس كل من تعلم المنطق عصم عن الخطأ في الفكر، كما أنه ليس كل من تعلم النحو عصم عن الخطأ في اللسان، بل لا بد من مراعاة القواعد التي نتعلمها، بل لا بد من مراعاة القواعد وملاحظتها عند الحاجة ليعصم ذهنه بالنسبة للمنطق أو لسانه بالنسبة ماذا؟ للنحو. يقول يشرح مفردة واحدة من هذه المفردات: المنطق آلة. وانظر إلى كلمة آلة في التعريف وتأمل معناها فتعرف أن المنطق إنما هو قسم من العلوم الآلية، العلوم منها الآلية ومنها الاستقلالية. ما هو تعريف العلم الآلي أو العلوم الآلية؟ التي تستخدم لحصول غاية هي غير معرفة نفس مسائل العلم. هنا يشير إلى أمر مرتان، أنا هذا المنطق يمكن أن يكون آليا ويمكن ماذا أن يكون استقلاليا. إذا تعلمت هذا المنطق بنية ماذا؟ العمل به. هذا ماذا يكون العلم؟ منطقا علما آليا. أما نفس تعلم هذه المسائل بغض النظر ماذا عن استعماله يكون ماذا؟ استقلاليا. لذلك يشير من قسم العلوم الآلية التي تستخدم لحصول غاية هي غير معرفة نفس مسائل العلم. أما إذا كان غايتك أن تطلع على علم المنطق فقط دون أن تستعمله فيكون ماذا؟ علما استقلاليا. كما البعض هكذا يأتي إلى الحوزة مثلا، نرى بعضهم وإن كانوا قلة يجلس في هذه الحوزة لا يرى بلده ولا موطنه 7-8 سنوات ولا يعرف ماذا صار بأهله، لا تجد له درسان، لا تجد له كلمة، لا تجد له محاضرة، لا تجد له مقالة، لا تجد له كتابا، لا تجد له نشاطا. هذا ماذا؟ ما الذي يفعله؟ رجع ماذا؟ نحن الحوزة آلة، الحوزة وسيلة لكي نحن المبلغ عندما يأتي الإنسان لينذر قومهم إذا رجعوا. فتجد البعض هنا لا نشاط له حتى على مستوى نفسه، ويعني أنت ماذا تفعل؟ تأكل وتشرب. على كل حال فهو يتكفل ببيان الطرق العامة الصحيحة التي يتوصل بها الفكر إلى الحقائق المجهولة، كما يبحث علم الجبر عن طرق حل المعادلات التي بها يتوصل الرياضي إلى المجهولات الحسابية. وببيان أوضح، علم المنطق يعلمك القواعد العامة العامة، وليس كما قلنا أن القانون هو القاعدة عامة، ليست ماذا حكم جزئي، قاعدة ماذا عامة. يعلمك القواعد العامة للتفكير، يعني القاعدة العامة هي التي تصدق في كل مورد مورد، كما سوف يأتي. وباعتبار الأخوة قرأوا المنطق مثلا عندما يقول السالبة الجزئية لا عكس له، بينما نجد في بعض الموارد السالبة الجزئية تنعكس إلى سالبة جزئية صادقة. لماذا؟ يقول نحن عندنا علم المنطق يريد أن يعطينا قواعد عامة، عندما تقول السالبة الجزئية لا عكس لها، يعني لا يعني ماذا؟ لا عكس لها في كل مورد مورد، في كل موارد صدقها لا عكس لها. هذا سوف يأتي. نعم قد يكون لها تنعكس سالبة جزئية صادقة في مورد، ولكن نحن ماذا نريد؟ قواعد عامة، قواعد ماذا؟ عامة. وهذه القاعدة العامة تصدق في كل مورد مورد. مثلا هذا لا بأس أن نشير إليه وسوف يأتي. مثلا هناك موارد لصدق القضايا المحصورات الأربعة سوف تأتي، الكلية الموجبة والسالبة الكلية والموجبة الكلية والسالبة الجزئية والسالبة والموجبة الجزئية. الأخوة باعتبار أنا تناول هذه الأمور لأنهم قرأوا شيئا من هذا، هذه وسوف يأتي في الجزء الثاني. هذه تسمى المحصورات الأربع. كل قضية من هذه القضايا لها مورد صدق. مثلا السالبة الكلية تصدق في مورد واحد، وهو فيما لو كان موضوعها يباين محمولها تباينا كليا، مثلا لا شيء من الإنسان بحجر، صادق، لأن الحجر والإنسان بينهما تباين كلي. الحجر لا يصدق على أي شيء يصدق عليه الإنسان، والإنسان لا يصدق على أي شيء يصدق عليه ماذا؟ الحجر، فتباين كلي. كذلك السالبة الجزئية تصدق في موارد، عندما نقول بعض الإنسان ليس بحجر، بين الحجر والإنسان تباين كلي. بعض الحيوان ليس بإنسان، إذا كان الموضوع عام مطلقا من المحمول. بعض الطير مثلا ليس بأبيض، هذا عموم وخصوص ماذا؟ من وجه. فإذا عكسنا هذه القضايا الثلاثة التي تشكل موارد صدق السالبة الجزئية، أما الأول صادقة، عندما قلنا بعض الإنسان ليس بحجر، إذا عكسنا تصدق بعض الحجر ليس بإنسان. إذا انعكست السالبة الجزئية إلى سالبة جزئية صادقة في هذا المورد. لكن عندما نأتي إلى مورد صدق السالبة الجزئية الثاني، وهو إذا كان الموضوع أعم مطلقا من المحمول، عندما نقول بعض الحيوان ليس بإنسان، إذا عكسنا هل تصدق بعض الإنسان ليس بحيوان؟ كذلك عندما نأتي بعض الطير ليس بأبيض، تصدق أيضا ماذا؟ بعض الأبيض ليس بطير. إذا صدقت السالبة الجزئية لما عكسناها في موردين، وكذبت ماذا؟ في مورد. فنأتي القاعدة فتقول كلية السالبة الجزئية لا عكس لها، مع أنه لها عكس في موردين، يعني لا عكس لها في كل مورد موردين، مع أنها صدقت في موردين. ولكن إذا قلت للناس السالبة الجزئية لها عكس، كل سالبة جزئية تنعكس إلى سالبة جزئية صادقة، هذا ليس بصحيح، لأنها تنعكس في مورد، في ماذا؟ موردين دون مورد آخر. إذن فيعنى بالقواعد العامة، يعلمك القواعد العامة للتفكير الصحيح حتى ينتقل ذهنك إلى الأفكار الصحيحة في جميع العلوم. لذلك قالوا كما سوف يشير أن المنطق هو خادم العلوم، والبعض قال هو رئيس العلوم، خادم كما رئيس القوم خادم العلوم. فيعلمك أي تهيئة وترتيب فكري تنتقل من الصور الحاضرة في ذهنك إلى الأمور الغائبة عنك. هنا البعض وقف عند هذه الكلمة، وهنا تعليق على هذه النسخة بتعليقة الأستاذ الشيخ غلام رضا الفياضي، لا قيمة على كل حال، وبعض أساتذتنا أيضا وقف عند هذا المطلب، أنه فيعلمك أي تهيئة وترتيب فكري تنتقل من الصور الحاضرة في ذهنك إلى الأمور الغائبة عنك. قالوا هذه العبارة يفهم منها أن المظفر رحمه الله يقول أن المنطق صوري وليس ماديا. ذكرنا صوري يعني المنطق عندما يقال صوري وليس ماديا، يقول أن المنطق قواعده إنما تصحح لنا الصورة يعني الأشكال، ولا علاقة للمنطق ماذا بالمادة، فهو صوري. والبعض قال ماذا؟ لا، هو صوري ومادي، يعني عنده قواعد وقوانين تصحح الصورة والمادة، تصححهما كلاهما معا. فالمنطق مادي وصوري. هذه العبارة للمظفر رحمه الله، كثير منهم من قال بأنه ماذا؟ أن هذه العبارة تشي وتوحي بأن المظفر يقول بأن المنطق صوري لا غير. فكنا تعليقة الأستاذ الشيخ غلام رضا الفياضي حفظه الله يقول فيه تلويح إلى أن المنطق إنما يتعرض لصورة الاستدلال فهو صوري، ويبين قواعدها، قواعد الصورة وأحكامها. هذا هل هذا صحيح القول بأن المنطق صوري ليس إلا؟ يقول ولكن الحق أن المنطق متكفل لمادة الاستدلال أيضا، هو صوري وهو ماذا؟ مادي. ويبين أنه من أي مادة وعلى أي هيئة يكون التفكير الصحيح عندما نقرأ المنطق الصوري والمنطق المادي. هذا معناه المنطق الصوري، يعني ماذا؟ المنطق له قواعد إذا راعيتها تحصل على صورة وترتيب فكري صحيح. مادي تحصل، المنطق يعلمك كيف تحصل على المادة يعني القضية، المادة يعني القضية كما سوف يأتي في الجزء الثاني، أن القضية هذا المركب الخبر التام يقال له خبر، ويقال له مادة، ويقال له مقدمة، ويقال له قضية، ويقال له حكم، ويقال له نتيجة، ويقال له ماذا مطلوب إلى آخره. ملتفتين إن شاء الله؟ إذن هذه العبارة كما قال الشيخ حفظه الله الشيخ الفياضي فيه تلويح، وسوف يأتي منه ما يفيد أن المنطق مادي أيضا في الأبحاث اللاحقة. ولذا سموا هذا العلم الميزان، كما يقول السبزواري رحمه الله في منظومته نحمد من علمنا البيان وقارن الكتاب والميزان. إن شاء الله نقف عند بعض كلماته لاحقا. فهو علم ماذا؟ الميزان. كم بقي من الوقت؟ أحسنتم. إذن الميزان هنا مسألة، هنا قاعدة نشير إلى معناها بشكل مختصر، قاعدة عند أهل المعرفة وعند أهل الله العرفاء، يقولون أن الألفاظ وضعت لروح المعنى، اللفظ وضع لروح المعنى. مثلا عندما يقال الميزان، ما معنى الميزان؟ الكل يقول هذا الذي عند في الدكان، مثلا عند البقال، عند صاحب المتجر الفلاني الذي يبيع كذا وكذا، بينما هذا خطأ. الميزان، لفظ الميزان معناه ما يوزن به، هذا معنى الميزان، كل ما يوزن به فهو ميزان. والميزان ما يوزن به، ما تعرف به ماذا؟ قيمة الأشياء. وبالتالي الميزان بحسب الموزون، إذا كانت الأفكار منها الفاسد ومنها ماذا؟ الصحيح. العلم الذي يبين لنا الفكرة، يميز لنا الفكرة الفاسدة عن الفكرة الصحيحة، هذا ميزان وزن به هذه الفكرة وهذه الفكرة، فتبين أن هذه صحيحة سليمة وهذه ماذا؟ سقيمة فاسدة. إذن هذا العلم الذي ميز ما بين هذه الفكرة وهذه الفكرة يقال له ماذا؟ ميزان. وهذا الذي عند في الدكان الذي بين لنا مقدار كمية السكر مثلا، ميزان. إذن الميزان ما يوزن به، وما يوزن به بحسب الموزون. فإذا كان الموزون ماديا فالميزان مادي، إذا كان الموزون أمرا مجردا معنويا فالميزان أيضا ماذا؟ مجرد. عندما يقال هذا ثابت عند الفريقين، كنا نعرف المؤمن نميز أو نعرف نميز المؤمن عن المنافق بحبه أو بغضه لعلي، إذن علي ماذا؟
ميزان.
قد يكون الميزان رجل، وقد يكون الميزان كتاب كالقرآن الكريم، الفرقان، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، وقد يكون ماذا؟ دينا، وقد يكون علما كعلم ماذا؟ المنطق، فهو علم الميزان وعلم ماذا؟ المعيار. وقس على هذا الكتاب أيضا، عندما يقال كتاب ينصرف الذهن إلى الكتاب المتعارف، الكلام عندما يقال كلام ينصرف الذهن إلى الكلام المتعارف. على كل حال يأتي لعله بعض ما المناسبات التي إن شاء الله نغتنمها لكي نتوسع في هذا الأمر أكثر. ولذا سموا هذا العلم الميزان والمعيار من الوزن والعيار، وسموه بأنه خادم العلوم، والبعض سماه ماذا؟ رئيس العلوم. حتى علم الجبر، يعني علم المنطق، يخدم حتى ماذا؟ علم الجبر، الذي شبهنا هذا العلم به يرتكز ماذا؟ بأنه خادم العلوم. حتى علم الجبر الذي شبهنا هذا العلم به يرتكز حل مسائله وقضاياه عليه على علم المنطق. فلا بد لطالب هذا العلم من استعمال التمرينات لهذه الأداة وإجراء عمليتها في أثناء الدراسة شأن العلوم الرياضية والطبيعية. قال: العلم تمهيد. أولا نريد أن نشير أنه لما، ما هي مناسبة طرح بحث العلم وأقسامه الأربعة؟ ما هي مدخلية هذا البحث فيما نحن فيه؟ نحن نبحث ماذا في علم المنطق، وعرفنا أن علم المنطق يصحح ماذا؟ الانتقال من المجهول إلى المعلوم. وأنت هذا التفكير قلنا ماذا؟ حركة. التفكير هو حركة، الحركة صارت أن تكون مادية خارجية، أخرى تكون ماذا؟ مجردة ذهنية. إذن الفكر عملية انتقال من أمور، من معلومات حاضرة. ولا الإنسان الذي مثلا للوهلة الأولى أمامه مشكل رياضي، ويعلم سلفا أنه لا معلومات رياضية في ذهنه، هل يبدأ بعملية الانتقال؟ لا. الإنسان الذي يعلم أنه لا يوجد في جيبه ثمن التذكرة إلى بلده ولا يمكنه أن يحصل على ذلك، فهل يسعى لأن يذهب لكي يحصل على تأشيرة خروج؟ لا. إذن التفكير حركة، هذه الحركة مبدأها ماذا؟ المعلومات، من أجل الوصول على إلى ماذا؟ إلى المجهول، من خلال ماذا؟ معلومات حاضرة. ينطلق من معلومات حاضرة للوصول إلى ماذا؟ إلى معلومات غائبة كما في الإشارات. وإلا إذا ما عندك رصيد، ما عندك معلومات ومعارف في الرياضيات، لا يمكنك ماذا؟ أن تفكر تفكيرا رياضيا. واضح إن شاء الله. إذن هذه الحركة في الفكر بين المعلومات، ننتقل من معلومات حاضرة للحصول على معلومات غائبة. معلومات يعني علم، معلومات يعني ماذا؟ علم. يا ترى العلم هل هو على شاكلة واحدة؟ لا. نريد من خلال، يريد المصنف رحمه الله من خلال استعراض العلم وأقسامه الأربعة أن يدلنا على شيء، وهو أنك أيها الدارس لعلم المنطق لابد أن تعلم أن المنطق ليس وسيلة لمطلق التفكير العلمي، وإنما المنطق له ماذا؟ مدخلية في نحو من العلم، وليس في كل ماذا؟ مع العلم يرحمكم الله مسافتين. لذلك يقول أن المنطق ماذا تحتاجه في الانتقال.